العقل بالوحي أو بالنقل. وفي الموضع الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى وأطال فيه في بيان أهمية وضرورة الرجوع إلى الوحي، وأنه حاكم على العقول وعلى الأهواء وعلى الآراء وعلى الأقيسة، وأن الله سبحانه وتعالى لما أنزل هذا الهدى على محمد صلى الله عليه وسلم أنزله ليتبعه كل عقل وهوى ورأي وتقليد وعادة، لا ليكون تابعا لأحد منها. وهذا هو الموضوع، الفقرة التي سبق أن تحدثنا عنها وهي 39، ثم كذلك الفقرة 40 التي ما زلنا فيها. وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن 3 أصول التي هي أصول الانحراف وأصول الإعراض عن الوحي وعما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والآن ينتقل بنا الشارح إلى كلام إمام جهبذ من كبار أئمة علم الكلام، ليستشهد من كلامه على أن علم الكلام لا خير فيه، وهو العلم الذي يزعم أصحابه أنهم يعارضون أن العقل أو الرأي أو القياس يعارض ما جاء به الوحي، وأنه قد يؤدي إلى الحق دون ما جاءت به ظواهر النصوص والأدلة من الكتاب والسنة. وهو كلام أبو حامد، كلام الإمام أبي حامد الغزالي. فنقرأ إن شاء الله هذا الكلام ونشرحه بإذن الله تبارك وتعالى. كلامه من إحياء علم الدين، الكتاب المعروف لدى أكثركم ولديكم جميعا، كتاب إحياء علوم الدين. إحياء علوم الدين. تفضل.
ثم تقوم على الدرس الى الله فيقول
هذا الكلام الذي نقله الشارح هنا جدير بأن يتأمل كثيرا، لأنه منقول عن إمام مشهور معروف عالم من أعلام الفقه والأصول والتصوف والكلام، وله شهرة واسعة وكبيرة جدا في أكثر أنحاء العالم الإسلامي، وهو أبو حامد الغزالي. وكما قال بالنص كما سمعتم، يقول هذا الكلام الذي قاله، يقول إذا سمعته من محدث أو حسوي كما يقول، ربما خطر بذلك أن الناس أعداء ما جهلوا. لو أن أحد من علماء الحديث يذم علم الكلام يقول قد تقول أنت هذا عدو له لأنه يجهله، ولأنه معروف أن أهل الحديث وأهل السنة أعداء لعلم الكلام. لكن يقول فاسمع هذا ممن خبر الكلام، يعني نفسه ممن خبر الكلام ثم قاله بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين. وهذه حقيقة تنطبق عليه، فالرجل قد خبر هذا العلم وبلغ منه مبلغا عظيما ووصل فيه إلى الرتبة التي ما بعدها رتبة في علم الكلام وفي علم الجدل، ومع ذلك يقول اسمع هذا الكلام وانظر ما أقوله لك عن مضار هذا العلم على ما فيه من تناقض سوف نبينه إن شاء الله. لأن من المشكلات العويصة جدا في فكر أبي حامد الغزالي التناقض والاضطراب. أي إنسان منكم يقرأ في أي كتاب من كتب الغزالي يجد أنه متناقض، أحيانا يتناقض بعد صفحة أو صفحتين قبلا على الكتاب والكتابين، متناقض تناقض عجيب. وسوف نبين إن شاء الله الآن سبب التناقض، وعندما نتعرض لحياة أبي حامد الغزالي وكيف عاش هذا الرجل. ولابد إذن أن نأخذ نبذة عن حياته كمقدمة لهذا الموضوع إن شاء الله، ولعله لا يأتينا فرصة نتحدث فيها عن حياته على أهميتها. لا، ليست أهميتها لمجرد معرفة حياة عالم من الأعلام المشهورين، ولكن أهميتها لما فيها من العبرة ومن العظة. ولو أن كل مسلم وكل عالم وكل داعية تأمل في حياة الغزالي وفي سيرته وما تقلب فيه من الأفكار لأخذ العبرة والعظة، ولبدأ من حيث انتهى هذا الرجل، الرجل ذو العقل الضخم وذو الفكر الواسع والمؤلفات الكبيرة. لماذا نجرب نفس التجربة؟ لماذا لا نبدأ من حيث انتهى؟ أبو حامد الغزالي رجل من بلاد العجم، من بلاد طوس في شرق ما نسميه اليوم إيران أو قريب من أفغانستان. ولد هناك سنة 450، يعني سنة 50 و400 من الهجرة، وبرع في الفقه. أول ما برع في الفقه حيث كان هناك العلماء والفقهاء من الشافعية، فبرع في الفقه كثيرا وبلغ منه منزلة عالية، حتى أنه أصبح فقيها من فقهاء الشافعية، يفتي ويتكلم ويعلق وهو ما يزال في مقتبل العمر. ولكن جاءه الداء العضال من قبل شيخه الإمام الكبير المشهور أبو المعالي الجويني. شيخه أبو المعالي الجويني على شهرته في مذهب الشافعية وعلى إمامته عندهم وقع في الخطأ الكبير الذي قال هو عن نفسه في الرسالة النظامية، قال لقد ركبت البحر الأعظم وخضت في الذي نهى عنه علماء الإسلام، وهو علم الكلام. البحر الأعظم هذا ركبه وخاض فيما نهى عنه السلف كما نقل تلميذه أبو حامد هنا. والجويني آخر الرحلة وآخر المطاف يتمنى أن يموت على عقيدة عجائز نيسابور، هو من نيسابور بلد غريب من طور، يتمنى أبو المعالي أن يكون قد مات، أن يموت على عقيدة عجائز نيسابور ولا يموت على هذا علم الكلام والجدل الذي تعلمه وأضاع عمره فيه. فهل استعب التلميذ؟ لن يستعب. أبو المعالي علم أبا حامد الغزالي الشك، لأن علم الكلام كما قال الغزالي كما سمعتم هنا يولد الشك ويولد الحيرة. فالشيخ علم التلميذ الشك وعلمه الحيرة، مع أن التلميذ الذي هو الغزالي كان من قوة ذكائه وبراعته في العلم أصبح يفتي الناس، وأصبح طلاب العلم يتوافدون ويتزاحمون على منبره وعلى بابه، ومع ذلك الشك في قلبه، الشك يقتله من الداخل، والناس يسمعونه يفتي في الفقه في الأحكام من الخارج ولا يدرون بحقيقة هذا الشك. فالغزالي احتار وقال كيف يكون اليقين؟ أين نجد اليقين؟ اليقين يا إخوان شيء عظيم، والله ليس شيء، لا شيء في الدنيا يعدل اليقين لله سبحانه وتعالى. فليحمد الإنسان الله عز وجل إذا وفق لليقين وللإيمان والاعتقاد الصحيح. أهل الحيرة لا يشبعهم في هذه الدنيا أي متاع أبدا، أي أهل الشك لا يرضيهم ولا يقنعهم أي شيء في هذه الدنيا ما دام عندهم شك في دينه، مثل الفلاسفة من اليهود والنصارى والشيوعيين وأمثالهم، ليل نهار يفكرون معقول نحن جينا إلى هذه الدنيا كذا؟ إيش الهدف من هذا الكون؟ المجرات هذه يقال لها بالملايين وأعمارها بملايين الملايين، إيش الهدف منها؟ ليش جات؟ أشياء كثيرة محيرة لا حل لها ولا علاج لها إلا باليقين، بالإيمان الذي يأتي نتيجة قراءة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو حامد ولد على الفطرة مسكين، ولكن عن طريق شيخه علم الكلام أفسده عن طريق الشيخ الإمام أبو المعالي، إمامه أبو المعالي. فهذا الشك جعل الغزالي يقول كما ذكر عن نفسه في كتاب الموقد من الضلال، يقول فكرت وفكرت فقلت إن الحق لا يخرج عن أربعة أصناف، الأربع الأصناف الذين كانت الأمة الإسلامية في عصر الانحراف والاضطراب والفتن كانت تميز بهم. قال قلت لا يخرج الحق عنهم، المتكلمون أهل علم الكلام لعل عندهم الحق ولعل اليقين يستفاد عن طريقهم، ثم الباطنية، وهؤلاء قد سبق أن تحدثنا قليلا عنهم، هم الذين يقولون تلقون العلم والهدى عن طريق إمام المعصوم. أهل الكلام يقولون اليقين يتلقى عن طريق إيه؟ يمكن يتلقى عن طريق العقل والبحث. الباطنية قالوا لا، اليقين والحق والصواب يتلقى عن طريق الإمام المعصوم، يؤخذ عن طريق التعليم من الإمام فقط، هذا درجة ثانية. الفلاسفة درجة ثالثة، الفرقة الثالثة. قال أبو حامد لو دخلت في الفلسفة ربما اهتديت ووجدت اليقين. الطائفة الرابعة الصوفية. أين الطائفة الأولى أو الخامسة؟ أين طائفة أهل الحق؟ أين أهل السنة؟ أين علماء الإسلام؟ ما جاء بها لا في الأول ولا في الأخير. لماذا؟ لأنه تعلم من علم الكلام أن إيمان العوام وإيمان الناس بالدين وبالأدلة السمعية هذا مجرد تقليد، والعياذ بالله، قالوا هذا تقليد بس. اليهودي يأخذ اليهودية عن أبيه عن جده، والمسلم يأخذها عن أبيه عن جده، تقليد. فأغفلوه عن الحق ونسي أن هذا الدين هو فيه اليقين، أن هذا الدين هو دين الفطرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى التام وبالحق الكامل الذي يغني عن ما عند المتكلمين والباطنية والفلاسفة والصوفية. لكن هذا هي بداية الانحراف وبداية الزلل. كانت هذه الأشياء يعني تتفاعل في نفس الغزالي، ومع ذلك هو عالم ويفتي الناس ويتحدث لا يدرون. أقبل على كتب المتكلمين، أقبل على علم الكلام، وعد منه وأخذ ونهل كما قال كما سمعتم هنا، حتى بلغ فيه درجة عليا. وأخيرا لم يجد فيه اليقين، ولم يجده، ما وجد اليقين. نفسية شفافة، نفسية حساسة شفافة، وذكاء يعني بارع، ذكاء بمنتهى الذكاء والفهم. ما وجد الحق في علم الكلام، وجد التناقض والاضطراب فرفضه بعد أن ألف فيه كتبا وقال إنه علم عظيم، رفضه ودخل في الباطنية، ولم يجد عندهم إلا الشر والشؤم والكفر والضلال المحض، فرفضهم ورفض ما هم عليه. دخل في الفلسفة مع أنه رد على الفلاسفة، كتب كتاب تهافت الفلاسفة له أكبر الردود عليهم وكفرهم، قال ندخل برضو فيه. دخل ودخل ودخل وتعمق، وأخيرا قال لم أجد اليقين. وأخيرا دخل في الصوفية، ولما كتب كتابه المنقذ من الضلال يقول الآن وجدت الحق. المنقذ من الضلال في نظره هو التصوف، قال الآن عرفت الطريق، وأن الهدى واليقين لا يتلقى لا عن طريق العقل كما يقول علماء الكلام، ولا عن طريق الإمام المعصوم كما تقول الباطنية، ولا عن طريق الفلسفة. فإذا قال عن طريق الكشف وعن طريق الذوق والوجد، وهذا هو المصدر الحق واليقين. وحينئذ في هذه الفترة كتب كتابه الذي هو أولا المنقذ من الضلال، ثم بعد أن تعمق في التصوف كتب إحياء علوم الدين، وهو أجل وأكبر كتب أبي حامد الغزالي. في هذه الفترة لما أن تيقن ورأى أنه لا بد أن ينتقل إلى التصوف، التصوف جاءه من مدخل يأتي إلى كثير من الناس زمان في كل زمان دائما، هذه عبرة نأخذها، من باب ترك الدنيا والانعتاق منها والتجرد والخروج عنها وكذا وكذا، وكذلك تضخيم حقارة الإنسان وازدراء عمله، وأنه غير مقبول، وأنه مردود عند الله، وأن الله لا يتقبل منه، وأن صلاته لا تساوي شيء، وأن أعماله لا تساوي شيء. تضخيم هذا بشكل كبير يؤدي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يكون حالهم في هذا كمن بنى قصر ولكنه هدم مصر. يعني يجي يأس، ايش صلاتك هذه 4 ركعات صليتها تفكر في الدنيا كده، ما تقبل، يعني ما تسوى شيء. والقرآن قال قد ما تقرأ قلبك ميت ما ينفع فيه وكذا. الشيخ دائما يقول للطالب هذا الكلام، وكل واحد منا يشعر بقسوة قلبه فعلا يشعر بكذا، لكن ايش النتيجة؟ طيب بعد كده ايش يصير عند الانسان؟ يصير احباط شديد وعدم ثقة لا في الدين ولا في العمل، وقد يؤدي بهم العبد الله إلى الضياع والضلال، حتى أصبحوا يشربون الخمر ويعربدون ويذكرون ويهربون من هذا الواقع ويستعملون الحشيش. الصوفية أول من اكتشف الحشيش، ولهذا يسمونها حشيشة الفقراء، لأنهم كانوا يأكلونها وهم رهبان يصرفونها في الأرض ويزرعون الحشيش، هذا شيء معروف تاريخيا، وتسمى حشيشة الفقراء، والفقراء معناها الصوفية، كانوا يسمون أنفسهم وما يزالون الفقراء. الشاهد يعني كانوا يريدون أن يهرب من الواقع لأنهم يأسوهم كما فعل الحارث المحاسبي وغيره، التيئيس التمثيل من الدنيا. الغزالي لما عرف أن طريق التصوف يقول بدأ يتهم نفسه، قال أنا في مدرسة عظيمة النظامية، يقول مدرسة كبيرة أشهر مدرسة في الدنيا النظامية، وفي بغداد عاصمة الدنيا جميعا، وكان يأتي إلى حلقته 400 علامة، يعني 400 من العلماء يجلسون في حلقته. طيب إذا عرفت أن هذا هو الطريق الصحيح، كان يعني احتقرت عملك وعرفت أنك كان فيه رياء كما يقول، قلت إذا وجدت أن أعمالي كلها رياء الماضية في العلم، وأن هذا العمائم وهذا المجالس كلها كان المقصود بها فيها رياء، طيب الحل ممكن تجدد النية، تستغفر الله تعلم نفسك الإخلاص وتنصح هؤلاء 400 ومن معهم بالإخلاص، وهذا هو طريق الحياة، جهاد مع النفس، جهاد ضد الرياض، ضد الغرور، ضد الكسل، ضد النفاق، ضد أمراض القلب، هذه هي الحياة الصحيحة. لكن هو لا، ولما وجدت أن هذه الأعمال كلها فيها رياء وفيها تخيل وفيها كذا قررت أن أنسيخ، فتحايل بحيلة وقال أريد أن أحج حتى يسمح له الوزير بالخروج، فاحتال أنه يريد أن أحج وخرج، ولكنه لم يرجع إلى بغداد، قال قررت أن لا أعود إليها أبدا، وخرج وذهب إلى بلاد الشام، وقال قرر أن يعتكف ويعيش هناك في عزلة بعيدة عن كل الناس. تلميذه أبو بكر بن العربي الإمام المحدث المعروف القاضي أبو بكر بن العربي يبحث عنه، هو صاحب العبارة المشهورة التي يقول فيها شيخنا أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة أو دخل في الفلسفة فلم يستطع أن يخرج منها. القاضي أبو بكر قال مشيت كنت أمشي في البرية في صحراء دمشق وإذا بشيخي أبي حامد ماشي ومعه عكازة ولابس لباس مرقعة ومعه ركوة فيها ماء وماشي في البر هكذا. قال فتعجبت، قلت يا شيخ ألم يكن تدريسك في بغداد ومقامك فيها خيرا لك من هذه الحال؟ كيف تركت الحلقة الكبيرة والناس والخليفة والوزراء يحترمونك ويقدرونك؟ يعني كان ينفع الله بك هناك، أما الآن هنا بهذا الثوب المرقع والركوة والعكاز ماذا تصنع؟ فأجاب أبو حامد على طريقة الصوفية، أصبحت الشعر عندهم والعبارات الفخمة أصبحت هي الشاهد، أصبحت مالع إحساسهم. قال له شيخه، قال لما طلع قمر السعادة في فلك الإرادة وجنحت شمس الوصول إلى عالم الأصول، أخذ الذين يقول أبيات تركت هوى ليلى، تركت هوى ليلى وسعد بمعزلي وعدت إلى تصحيح أول منزلي، وعدت إلى تصحيح أول منزلي. يعني يقول نبدأ من الآن في عمل خالص لله، كأنه يقول كذا أترك ذيك الدنيا كلها لما فيها، وعدت إلى تصحيح أول منزلي ونادت لي الأشواق مهلا فهذه منازل من تهوى فويدك فانزلي، غزلت لهم غزلا دقيقا فلم أجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي. يعني يقول في البيت الأخير لما كنت في بغداد كنت أجيب لهم العلم الدقيق، علوم دقيقة، فأقول غزلت لهم غزلا دقيقا فلم أجد لغزلي نساجا، ما وجدت من ينسجه. يعني كأن ما العلم الذي يريد أن أقوله ما يستوعبوه، ما يفهموه، هذا علم كما يقول هو زعب كتبه المظنون به على غير أهله، هذا علم توحيد التوحيد خاصة الخاصة، هذا ما يعرض على أمثال أولئك الناس. فقال إيه فكسرت مغزلي، يعني ترك النظامية وترك العلم وأخذ يحمل هذه الركوة ويأتي. نلاحظ التناقض حتى في هذه الأبيات، لأنه إذا كان علما لها لغير الله ويريد أن يصحح أول منزل ويمشي الطريق من أوله، فكيف يقول أنه لا؟ في البيت الثالث يقول السبب أني ما وجدت واحد يستوعب العلم الذي أريد الذي كنت أقوله، وجدت ناس ما يستحقوا العلم. فهناك تناقض، لأنه لو كان الغرض هو الدنيا، التنذير من الدنيا، أو الغرض هو الآخرة وطلب الآخرة، لا صحح أول منزل وهو هناك، وقد يجد من يستمع إليه. المقصود أن الرجل قال لتلميذه هذه الأبيات وذهب في الخلاء، ذهب في البر وترك الماضي ولا يريد أن يعود إليه. ولما كتب الموقف من الضلال ذكر كل فرقة من هذه الفرق وما وجد عندها من الاضطراب. قال علماء الكلام ما عندهم إلا الحيرة، ما عندهم إلا الشك، ما عندهم إلا التناقض، ما عندهم يقين أبدا. فتركتهم وانتقلت إلى التعليمية أو الباطنية، فوجدتهم يتلقون عن هذا الإمام المعصوم كما يزعمون. في نفس الوقت الباطنية قتلوا الوزير نظام الملك صاحب المدرسة، وكادوا يغتالون الخليفة أو يغتالوا الخليفة المقتدي، فقال وطلب منه الخليفة المستظهر أن يؤلف كتابا ضدهم، فكتب كتابا اسمه فضائح الباطنية أو المستظهري بالنسبة للخليفة في الرد على الباطنية. فالمهم وجد الباطنية لا تصلح، رد على الفلاسفة وجد أنها لا تصلح أيضا حتى الفلسفة. التصوف هذا هو الذي قبله في آخر الأمر، وأخذ لما وصل إلى هناك واعتزل الناس بدأ يكتب الإحياء، وهو أعظم كتبه، يكتب الإحياء ويهتم في الإحياء بالكلام عن الدنيا، التنفير من الدنيا، التحذير من علماء السوء، لأنه هو تجربته أنه كان عالم سوء، أنه كان يفتي الناس بهذا العدد الضخم لكن ما فيه يقين في الداخل، أنه كان يقصد العلم لغير الله، أنه كان من هذه الأمور، ولكن لم يتعرض، هذه قضية مهمة، لم يتعرض الغزالي في الإحياء للجهاد نهائيا، وإنما أتى بكل الأبواب، الزكاة والصلاة وأسرار العبادات والمعاملات والأخلاق، إلا الجهاد لم يأتي به أبدا ولم يتعرض له، لأن الصوفية إذا دخل الإنسان فيها وتعمق بها لا يفكر في الجهاد، الجهاد عنده هو مجاهدة هذه النفس، ولو كانوا حقا يجاهدون النفس لجاهدوا ولا تكلموا عن الجهاد ولا أمروا بالمعروف ولا نهوا عن المنكر، لأنه لم تصل النفس هذه أبدا في أي مرحلة من مراحل العمر إلى اليقين الكامل الذي يزعمونه، إنما بمجاهدتها بالصلاة وبقراءة القرآن وبالأمر بالمعروف وبقتال الكفار ممكن أنها تتقوى لتصل، لكن يريدونها أن تصل أولا فيموتون ولم تصل. هذا واقع النفس جعلها الله تعالى متقلبة مترددة، وليست كأي علم العلوم يتعلمه الإنسان حتى يبلغ النهاية ويثبت، لا، هذه يمكن أن تنخفض وترتفع نسبة الإيمان. الشاهد الغزالي كتب عن هذه المعاني جميعا، والعجيب أنه لما كتب في كتاب الإحياء عن العقيدة كتب عن التوحيد، الكتاب أو الباب المسمى قواعد العقائد ضمن الكتاب الإحياء، جاء بهذا الكلام فيه. هذا الكلام الموجود هنا هو موجود في الجزء الأول من الإحياء في كتاب قواعد العقائد، أحيانا يطبع مستقل رسائل مفردة، لكن هو في الحقيقة كتاب قواعد العقائد هو باب من أبواب إحياء علوم الدين في العقيدة. ولهذا أنا قلت فنرى التناقض في حياة الغزالي وفي كلامه والاضطراب. إذا كنت قد رفضت علم الكلام وهو أول ما بدأت به، ووصلت إلى الاقتناع لأنك أن التصوف هو الطريق الصحيح، طيب لماذا ترجع في الإحياء وتردنا إلى علم الكلام؟ وبعدين بدأ الكلام بالذم، صحيح هذا الكلام الذي سمعته فيه ذم لعلم الكلام، لكن فيما بعد صفحتين بدأ يقول علم الكلام يدفع الشبهات وينفع في تثبيت العقيدة وينفع في الرد على الملحدين، هذا تناقض، كيف يكون هذا الكلام؟ على كل حال نكمل حياة الرجل ثم نعود إلى هنا. أبو حامد هنالك لما كان في بيت المقدس يتعبد ومعتكف، جاءت الحروب الصليبية وسمع بمقدمها، وعاد مرة ثانية إلى بلاد المشرق، وهنالك في آخر قبيل آخر أيام حياته ألف كتابا اسمه إلجام العوام عن علم الكلام، بدأ من جديد يرد ويرفض علم الكلام ويقول أنه علم كله شر وكله فساد وكله لا خير فيه. وفي تلك الفترة التي رفض فيها علم الكلام يظهر أنه أيضا اقتنع أن التصوف لا خير فيه، ولهذا فإنه أخذ يقرأ في كتب السنة، حتى ذكروا أنه مات وصحيح البخاري على صدره، كان آخر ما كان يقرأ فيه عند الموت هو صحيح البخاري. كلامه قصيدته لما قال، أو الأبيات التي تمثل بها لما قال للقاضي أبي بكر: تركت هوى سعدى ليلى وسعدى بمعزلي وعدت إلى تصحيح أول منزلي، ينطبق على آخر مرحلة من حياته، هذا هو أول منزل، لما بدأ من صحيح البخاري، هنا يكون أول منزل الكتاب والسنة، هي المنزل الأول الذي يجب أن ينطلق منه الإنسان ويبدأ منه الطريق، ويترك ما عداها، يترك الهوى الآخر، الكلام والباطنية والفلسفة والتصوف أيضا يجب أن يترك. وتوفي رحمه الله سنة 505 هنالك، وهذه كانت آخر مرحلة في حياته. الغربيون بالمناسبة، الغربيون لم يكتبوا عن أي أحد من علماء الإسلام مثل ما كتبوا عن أبي حامد الغزالي، ألفوا عنه وكتبوا، وإلى الآن تحضر رسائل ماجستير ودكتوراه عن الغزالي. لماذا؟ الغزالي تأثر به رجل غربي، مفكر غربي مشهور، وهو ديكارت. ديكارت، هذا ديكارت يعتبر من دعائم وأسس النهضة العقلية والفكرية في أوروبا. كيف تأثر بالغزالي؟ قرأ كلام الغزالي في مرحلة الشك، لما شك في كل شيء، يقول أشك في العلم التقليد. إيش هو العلم التقليدي؟ الدين، الكتاب والسنة. يعني أول ما بدأ يشك والعياذ بالله شك فيها، هذا تقليد. سماع، لما شك فيها الغزالي يقول الشك يوصل إلى النظر، والنظر يوصل إلى اليقين. أول شيء تشك، بعدين تتأمل، تفكر، تنظر، بعدين تصل إلى اليقين. هكذا كان يظن، طبعا ما وصل، لكن هكذا ظن. ثم تنقل في هذه المذاهب الأربعة الفكرية، وأخيرا رجع إلى أول منزل وهو إلى الكتاب والسنة. ديكارت أخذ هذا الشك وقال رب فعلا كانت تعيش في ظلام دامس، وكان الظلام هذا نتيجة التقليد. البابوات ورجال الدين يفرضون أي شيء، الأناجيل يؤمنون بها على ما فيها من تناقض، كتب رسائل بولس وأمثاله على ما فيها من كذب ومن تناقض ومن اضطراب يؤمنون بها. فكان الإنسان الغربي يؤمن بأي شيء إيمان أعمى، تقليد أعمى. فلما جاء ديكارت قال لابد أن نشك، لابد أن نشك، ومن الشك ننطلق للنظر، ومن النظر نصل إلى اليقين. طبعا في فرق بين من يشك في الإسلام، من يشك في الحق، وبين من يشك في النصرانية، لأنه يشك في الباطل. ديكارت لما شك وقال العبارة المشهورة أنا أفكر إذا أنا موجود، شك في كل شيء حتى في نفسه. فماذا يقول؟ إيش الدليل أني موجود؟ أنا نفسي، إيش الدليل أني موجود؟ قال لأني أفكر، هل أنا موجود أو غير موجود؟ ما دمت أفكر هل أنا موجود أو غير موجود، إذا أنا موجود. وبدأ من أول الطريق، من أول منزلي كما قال الغزالي. أوروبا أخذت واستفادت من ديكارت أنها تشك في كل ما جاءها عن الكنيسة ورجال الدين والأناجيل المحرفة. ولما شكت أوروبا ونظرت وجدت أنها فعلا كانت تعتقد الضلال، فلذلك انتقلت من العلم التقليدي، من منطق أرسطو، من علم الدين الذي كانت عليه والضلال، إلى العلم التجريدي. والعلم التجريدي كما هو معروف الحق فيه واضح، لأن العلم الغيبي ما يظهر الحق فيه إلا في الدار الآخرة، لكن العلم التجريدي واضح، جرب فيه واضح، حط كذا في المعمل حاجة طلعت التفاعل معين، إذن طلعنا بنتيجة واضحة. فأوروبا بدأت تسلك هذا الطريق، فتجربة وراء تجربة، وتقدمت في المجال الصناعي كما تلاحظون. طبعا نتيجة أخذ هذا العلم عن طريق المسلمين ونتيجة قضايا أخرى، لكن هو ديكارت بلا شك من دعائم عصر النهضة الأوروبية. فالغربيون أعجبوا بهذا لهذا السبب. ولسبب آخر، أن الغزالي إمام كبير من أئمة الإسلام وشك في دينه، وشك في الإسلام، وسمى الوحي العلم التقليدي، وهذا هو الذي يريدونه. فكل طالب بعث إلى أوروبا وخاصة في جامعة السوربون في فرنسا، هي التي مهتمة أكثر شيء بالغزالي وعلومه، كل ما يجي واحد يقول تعال ابدأ، يعني قدوتك الإمام الغزالي، ابدأ شك في كل شيء، في القرآن، في السنة، في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، وبعدين انظر وابحث واجتهد ثم تصل إلى اليقين. ولهذا نجد كثير من المتصوفين الكبار تخرجوا من السوربون وما يزالون يتخرجون وعلى منهج الغزالي يسيرون. حتى شوف كيف هم أخذوا العبرة، وأخذوا العبرة الخطأ والعبرة الضلال، ونحن لم نأخذ العبرة الحق، وهي أن الإنسان يبدأ من حيث انتهى الغزالي، نبدأ بالكتاب والسنة. لماذا نجرب ونجرب؟ الغزالي رجل غير تقليدي، هذا صحيح، لكنه جعل الدين من التقليد. لكن كونه ترك تنقل في هذه الأربعة دليل أنه غير تقليدي فعلا. لو كان تقليدي يمسك أول واحد وبقي عليها، وربما كان بقي على الإيمان الأصلي وهو الدين والإسلام، لكن شك ثم شك في أول أمر ولد على الفطرة، كما تعلمون كل مولود يولد على الفطرة، في آخر الأمر يموت والفطرة على قبره وهي هذا الدين. فلف لفة طويلة حتى رجع. لماذا لا يبدأ الطريق إذن من أوله؟ الدعاء، المربون، الموجهون، العلماء الذين يأتون بالمناهج الضالة من غربية أو شرقية، أو بالبدع الضالة من صوفية أو علم كلام أو فلسفات أو نظريات، لماذا لا يأخذون العبرة ويبدأون جميعا من حيث انتهى أبو حامد، وتكون البداية بماذا؟ بأول منزل، تكون البداية بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العبرة التي يجب أن نأخذها جميعا. يقول أبو حامد: فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في إسراف. لاحظوا حكمه، يقول أن الناس في غلو وفيه إسراف، يعني أفرطوا إما في المدح وإما في الذم. طيب هذا أول شيء يقرر هذه القاعدة. يقول: فمن قائل إنه بدعة حرام، وأن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام. إذن كان نفهم أن هذا إسراف، هذا إسراف، الذين قالوا أنه حرام هؤلاء عندهم إسراف. يقول: ومن قائل، هذا المقابل الآخر، إنه فرض إما على الكفاية وإما على الأعيان، وإنه أفضل الأعمال وأعلى القربات، فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. كأنه هنا طريقين في إسراف، عند من قال حرام وعند من قال واجب. طيب، يقول: وإلى التحريم، المذهب الأول التحريم، ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف. طيب، سبحان الله، هو جعل نفسه كيف؟ جعل نفسه هذول مفرطين وهذول مفرطين. طيب، من المفرطين الذين قالوا حرام؟ الشافعي، الغزالي شافعي، وهو من أكبر أئمة الشافعية، ويكتب دائما الشافعي في اسمه يعني، وله كتاب المنخول في أصول الفقه على طريقة الشافعية، وكتبه في مذهب الشافعي أيضا من كتب الدرجة الأولى. فإمامك الذي تقلده وتنتمي إليه وتنتسب إليه تجعله في مقابل طرف غلو، وتجعل علماء الكلام المذمومين المردودين في طرف غلو آخر. هنشوف كيف التناقض. وقلنا من أسباب التناقض أن الرجل مر بعدة أطوار، فأصبح يعني عقلية مضطربة، مختلطة مع قوة الحافظة وقوة الذكاء وغزارة الفهم، يفهم الكل. وبعدين مع فهم الكل ما في منهج، ما في معيار يقيس عليه ما علم وما حفظ وما فهم، فتلخبط عليه، يكتب كلام وينقضه فيما بعد، كما قلنا وكما يأتي هنا، ينقضه حتى بعد أسطر، حتى بعد صفحة ينقض كلامه الذي قاله قبل. ثم نقل الألفاظ عن هؤلاء، ألفاظ كثيرة، منها كلمة الشافعي هذه التي قالها: لأن يلقى العبد الله تعالى بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بعلماء بعلم الكلام. وكلمة مالك لما قال: لا تقبل شهادة أهل الأهواء، وفسرها ابن خويزمنداد، ذكرها الغزالي، قال ابن خويزمنداد إمام المالكية في عصره في العراق، قال يعني مالك بأهل الأهواء أهل الكلام أشعريا كان أو غير أشعري، يعني علماء الكلام هم أهل الأهواء وغير ذلك، وكلام سفيان وكلام الإمام أحمد. قال: وأئمة جميع أئمة الحديث من السلف، النقول عنهم معلومة، وستأتي إن شاء الله تعالى، نحن الآن في أول بداية الكلام عن ذم علم الكلام من هذا الشرح. سوف نستمر بإذن الله تعالى عدة دروس، عدة أسابيع، ونحن في موضوع ذم علم الكلام وبيان فساده وتناقضه واضطرابه، ونورد لكم إن شاء الله في كل مرة في مواضعه ماذا قال علماء السنة في ذم هذا العلم، وأيضا ماذا قال أهل الكلام الذين رجعوا عنه في ذمه. المقصود قال هذا، ثم قال: وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا، على ذم علم الكلام، لا ينحصر ما نقل عنهم من التسديدات فيه، يقول ما ينحصر ما نقل عن علماء السلف من التشديد في ذم علم الكلام كثير ما ينحصر. قالوا يقول قالوا ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرفوا بالحقائق وأفصحوا بترتيب الألفاظ من غيرهم ما سكت عنه إلا لما يتولد منه من السر. ما سكتوا يعني عنه إلا لما يتولد منه من السر. وهذا حق. أي علم من العلوم لو كان خير فالصحابة أسبق الناس إليه ولم يأتي بعدهم من يسبقهم إلى خير أبدا. يقول وكذلك قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. الحديث الصحيح المعروف هلك المتنطعون. يقول أي المتعمقون في البحث والاستقطاع. قال واحتجوا أيضا يعني الطرف الأول علماء السلف واحتجوا أيضا لأنه لو كان من الدين لو كان علم الكلام وعلم الجدل من الدين لكان أهم ما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلم طريقه ويثني على أربابه. إذا كان لا يمكن نصل إلى اليقين إلا بعلم الكلام فكان أول علم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة هو هذا العلم لأنه جاء ليعلمهم اليقين وجاء ليذهب عنهم الشك والضلال وإن كنتم من قبله بضلال مبين. فجاء ما يعلمنا الكتاب والحكمة ويزكينا ويبعدنا عن طريق الضلال. فإذا كان يزيل وينقذ من الضلال هو علم الكلام إذا أول علم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هو علم الكلام. وأيضا نقول للغزالي لو كان المنقذ من الضلال هو التصوف لكان أول ما علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة لينقذهم به من الضلال التصوف نفس الشيء. ثم ذكر بقية استدلالهم ثم ذكر استدلال الفريق الآخر. الفريق الآخر يقولون فيه دفاع عن الدين وفيه مناظرة الملحدين وفيه قمع للشبهات وفيه هكذا يعني ذكر أدلة موجودة في أول الجزء الأول من الإحياء كما قلنا قواعد العقائد. قال فإن قلت فما المختار عندك. طيب فالحين ذكر أن السلف جميعا مجمعون على شيء وأن أهل الكلام خالفوهم بعدين هو يرجح كيف. قال فإن قلت فما المختار عندك فأجاب بالتفصيل فقال فيه منفعة وفيه مضرة. يعني السلف ذموه بإطلاق قالوا لا نفع فيه ولا خير فيه وذكر أنهم مجمعون على ذلك وأن كلامهم لا يقطع في التشديد بذلك. وترجع تخالف إجماع السلف ما معنى ذلك؟ إذن هو زي ما قال تركت التقليد وأخذت أنتهج سبيل النظر حتى أصل إلى اليقين فترك يعتبر كأنه اتباع السلف من باب التقليد فترك كلام السلف وإجماعهم ويقول لا إحنا نفصل. طيب كيف التفصيل؟ قال فيه منفعة وفيه مضرة فهو في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام. قال فأما مضرته فإثارة الشبهات. طيب هذا واحد يكفي. وتحريف العقائد يعني زعزعة العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم وذلك مما يحصل بالابتداء. يحصل بالابتداء أي إنسان يتعلق بالجدل وفي علم الكلام هذا يحصل عنده بالابتداء الزعزعة ورجوعها بالدليل مشكوك فيه. طيب هذا ينطبق عليه يعني يقول كيف أول شيء يقول الإنسان شوف وفكر واستدل وبعدين ما نضمن لما نجيب الدليل أنه يرجع. طيب إذا العدم أفضل وإلا فيقول ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص فهذا ضرره في اعتقاد الحق. هذا ضرر علم الكلام في اعتقاد الحق وفي الدلالة عليه. قال وله ضرر في تأكيد اعتقاد البدعة لديه الابتداع للنبي صلى الله عليه وسلم وللسلف الصالح. ويقول نحن مع السلف لو أن الغزالي مثلا هنا قال نحن مع هؤلاء السلف أراح نفسه وأخذ موقف واضح لكن يقول فيه تفصيل وقد يكون واجب وقد يظن فيه زائدة وبعدين يقول الله التخبيط والتضليل أكثر تناقض. ثم يقول قال هذا الكلام يوجهه إلى كل باحث وإلى كل مطلع وإلى كل قارئ من أي يعني اتجاه. قال وهذا يعني كلامي هذا لما قلت لك النظار إذا سمعته من محدث أو حسمي والحسمية هذا ما عندهم الحسم والكلام كانوا يلبسون علماء الحديث بهذا. يقول إذا سمعت من محدث أو حسمي ربما خطر بذلك أن الناس أعداءنا جهلوا. يا أخي هذول علماء حديث ما عندهم إلا قال الله وقال رسول الله عن فلان عن فلان فلان ضعيف فلان ما عندهم شيء. فلذلك ما تستغرب أن يتكلم يذم عن الكلام يذم الفلسفة جاهل والناس أعداء ما جاهل. يمكن يقال لك هذا الشيء لكن فاسمع. فيقول لا فاسمع هذا ممن خبر الكلام. أنا ماني كذا، أنا ماني محدث ولا حسبي ولا أنا متكلم خبرت هذا العلم. فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قاله بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين. خذ عني، يقول خذ عني هذا الكلام، أنا متأكد أنا قد خبرت كل هذا فقد بلغت إلى منتهى درجة المتكلمين. إذن وصل إلى منتهى درجة المتكلمين وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى سوى نوع الكلام. يقول كمان أنا جاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى في الباطنية في الفلسفة في التصوف أتعمق. حتى هو يقول أبو حامد الغزالي في الموقف من الضلال يقول وجدت علم الكلام وجدت علما وافيا بمقصوده غير واف بمقصودي. كيف هذا؟ يعني هو يقول العلم في ذاته على جد أهله وافي يكفي يعني علم، لكن بالنسبة للرغبة أنا ما هو وافي بها، لأنه يعني يقول أنا أريد اليقين، أنا شاك أبحث عن اليقين ما يعطيني هذا العلم، لكن مقصوده هو وهو مجرد الجدال والنزاع وإثارة القضايا والاستنباطات علم كافي يغرق فيه الإنسان، لكن هو وجدته كافيا لمقصوده غير عاقل لمقصودي أنا وهو اليقين. ما يبلغ اليقين ولا ينتج اليقين. بعدين يقول وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى غير الكلام. يقول وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. يعني يقول أنا تحققت أن الطريق ومعرفة الحق عن طريق علم الكلام مسدود لا يمكن أبدا. ولعلي لا ينفك الكلام في الأخير ضرب يستدرك. يعني فيه التناقض في كل صفحة تقريبا في نوع من التناقض ولو ضعيف. ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور. والله قال لا يمكن يوضح بعض الأمور يبين بعض الحقائق ربما يكون كذا. يقول ولكن على الندور نادر. ما قال ما بفيد كل العلوم لو جينا عند الندور أي علم فيه على الندور فيه. لأنه لو كان كل باطل ملخبط كذا ما حد قبله. حتى السحر حتى علم السحر يا أخوان حتى ما تقولوا يكتب آية الكرسي يكتب معها ذيك الاستخاميط وأسماء ملوك الجن لو ما كتب الاستخاميط ذيك ما حد خذها. لكن لو أنت فكيت الحجاب لما تفك الحجاب لا بعض الناس يقول يمكن هذا دجال ما في واحد يروح عندهم اللي يدري أن فيهم دجال أو دجالين يقول فك الحجاب قال والله أنا جيت آية الكرسي قل هو الله أحد اسم الله الأعظم يا الله يا الله أو مدري أسألك باسمك الأعظم. لما نجي هذا قال لا الحمد لله إذا اطمئنيت. فهذه الاستخانات اللي فوق وجوا وجميع الأطراف ما ينظر لها ينسى يقول الحمد لله ما دام نجيت الآية. فهو زي كذا كل العلوم لا بد أن تدلس وتأتي بشيء من الحق. فالبريء أو الساذج أو المغفل لما يشوف هذه ينسى هذه ينسى هذه الحواسيب. وهكذا علم النجوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يتلقى الكلمة يسمع الكلمة سوف يموت فلان أو سوف يتزوج فلان. الجني الشيطان هذا ألقاها إلى وليه قبل أن يدركه السهاب أدركه السهاب فألقاها حفظها الولي من الإنس حفظها. إيش يسوي؟ فيضع معها 100 كذبة يضع 100 كذبة يقول للناس تعالوا يا ناس تروا فلان سوف يقع له كذا وهو بعيد جباد آخر والله وقع صحيح والناس يتحدثون بهذا. جاء واحد ثاني أي ترى أنا أتزوج فلانة كيف تزوجها ويكونها أطفال وتستعد معاه تزوجها بعد أسبوعين طلقها. يا جماعة وفلان قال له فلوسة ضاعت أنا أجيبها لك ما يهمك ما جابها وفلان وفلان 99 كذبة والناس دائما متعلقين بذيك الواحدة. يا أخي لا تروح له هذا كذاب ضحك على فلان خذ حق فلان كذب على فلان. قال له بس ذاك اليوم قال عن فلان وطلع صح لا يفتكر من الواحدة دي. وانت 99 فهذه طريقة الشيطان وهذه تلبيسه. ففي اي علم من العلوم ما يستغرب لما قال الغزالي انه قال فيه بعض الايضاح فيه بعض كشف لكن على سبيل الندور. فهذا علم الكلام مثله في هذا مثل خبر الكاهن صدقة واحدة ولكن معها 99 كذبة. هذه هي غاية ما في علم الكلام. يقول الشيخ رحمه الله: وكلام مثله في ذلك حجة بالغة. كلام مثله في ذلك حجة بالغة بلا شك، لأن الرجل يتكلم عن يقين وعلم وخبرة بهذا المعنى، يقينه في علم الكلام أنه لا ينفع، هذا يقين صادق أنه لا ينفع. وهذا ما نريد أن نقف عنده إن شاء الله هنا، على أن نذكر أنفسنا وإخواننا بالعبرة يا إخوان، أن نعتبر جميعا وأن نوفي وأن ننصح كل من نعرف في هذه الأمة من أهل الحيرة والضلال والتخبط والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، ندعوهم دائما وأبدا وأولا وبادئ ذي بدء إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الغزالي: إلى تصحيح أول منزل. ابدأ من أول طريق، صحح، ادعو إلى الله من أول الطريق، من طريق التوحيد وعبادة الله وحده. ابدأ العلم من أول طريق، وهو تعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تتعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وابدأ الدعوة منه والأمر المعروف منه، فتكون الطريق من أولها سليمة ونقية لا لبس فيها